انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي، مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جوين جون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب، كل يوم جمعة وثلاث الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. النهارده عامل حلقة كده غريبة، هكسر بيها القاعدة اللي أنا اتكلمت عنها. أنا قلت في أول الموسم إن كل حاجة هعملها تخص رمضان، عشان الموسم ده يخص رمضان وبس. طيب أنا، هل أنا هكسر القاعدة وهخرج بره رمضان؟ لا، أنا جوه رمضان برضو، بس هكسر القاعدة اللي رتبتها، إنها يبقى الموضوع ما بين طبيب وعالم أو طبيب وشيخ. المرة دي هيبقى طبيب وعالم، بس عالم في القانون. ليه بقى؟ احنا كل سنة، كنت زمان للجيل اللي ما حضرناش وجديد علينا، كنا في رمضان بنسمع كده على الفطار فوازير، وألف ليلة وليلة ونيلي وشريان وحاجات جميلة كده، كنا بنستمتع. وبكار، انا من عشاق بكار ومازنجر والكرتون والحاجات الجميلة دي، وربنا كان بيشتغل بكار ده، كنت لازم اقعد اتفرج عليه قبل ما افطر. فكنا عشاء الزمن الجميل اللي في الحاجات الممتعة. دلوقتي بقت في حاجات غير أخلاقية، وقت الفطار بيتسارعوا مع ترويع، يعني بيتسارعوا على ترويع الناس، بيقولوا مين اللي هيجيب نسبة مشاهد أكتر لترويع وخوف ورعب الناس وأذاها. هل ده قانوني؟ طب هل ده يستحمله عقل بشر؟ يعني هبقى صايم طول اليوم وبتعبد ربنا، والمغرب طول الله أكبر، واجم دم أقول مرحب رمضان وافطر، وصوما مقبولا وافطرا شهيا، أقعد أقول يا لاوي وإيه اللي هيحصل له، يا ترى هيموت إمتى وهيتخد إمتى؟ هل ده قانوني؟ هل ده عقل ودين يسمح بيه؟ طب هل ترويع الأولاد وترويع الناس، هل ده كده بقت غريزة فينا؟ بقينا حابين نستمتع إن إحنا نتفرج على ده؟ طب سؤال لكل اللي بيشوفني ويسمعني، انت مستمتع وانت بتتفرج على الترويع؟ طب ابنك وضعه ايه دلوقتي؟ يعني ابنك كده، يعني اختار كده، اختار اجابة وقول لي عليها، هل هتبقى مبسوط وابنك بيتفرج على المشاهد اللي ما يعلم بها الا ربنا، ولا انت هتبقى زعلان عشانه؟ طب تخيل بقى ان في وسط المشاهد دي مفاجأة، إن فيها حاجات إيحاءات هنسمعها من بق حد بصفته وشخصه، هيقولك في كذا وكذا وكذا في أحد البرامج في رمضان في البرومو، هيبقى فيه دبدوب في إيه في إيه. خلينا نسمع من الشخص، لأن أنا مهما هتكلم مش هوفي حق الجريمة إن أوصفها لكم، إن هي جريمة بكل المقاييس، جريمة أخلاقية، جريمة إعلامية، جريمة نفسية في حقنا وفي حق كل اللي شاف وما وقفش ضد ده. خلوني أبدأ الحلقة وأقول لكم، معايا النهاردة ومعاكم معالي المستشار دكتور حسين المطعاني. أهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا حبيبي،
شرفتني ونورتني في راديو تسعينات اف ام.
أهلا وسهلا.
كمان معانا اللي هيجيب على أسئلتنا النهاردة وهيرد علينا دكتور ريلي طاهر. أهلا بك يا دكتورة.
أهلا بيك،
شرفتني ونورتيني.
يخليك.
النهاردة حلقة نارية
إن شاء الله. استعدة؟ طبعا.
تمام دكتور حسين
حبيبي،
دلوقتي احنا هنتكلم عن حاجة حصري لتسعينات اف ام، حصري الفيديو ده لتسعينات اف ام وبس. حضرتك رفعت قضية من ايام قليلة، ويعني حاجة نعتز بيها للقضاء المصري ان لما يروح له قضية بالشكل ده يستجيب بسرعة، وفي خلال اسبوع بتكون الجلسة. حضرتك رفعت قضية على احد المشاهير بيقدم برنامج في رمضان، صح كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
اتفضل.
طبعا اقول لكل المشاهدين كل سنة طيبين، وبرضو البرنامج والإذاعات اف ام طبعا تسعينات اف ام، تمام، بنرحب بيكم. وفي حاجة انت يمكن لسه قايلها سيادتك لما قلت ان احنا في الزمن الجميل، تمام، قلت فيه طبعا الف ليلة وليلة، كان فيه محمد رسول الله.
طبعا
كان محمد رسول الله كنا كل سنة ننتظره، وكان فيه هارون الرشيد، كان فيه حاجات، وكان حتى الف ليلة وليلة
وابو زيد الهلالي
الف ليلة وليلة. لا يعني انا عندي طبعا اعتراض على ابو زيد الهلالي ما يتعرض، لان ابو زيد الهلالي ده غازي
كمان
مهما يكون، يعني ده عندي اعتراض عليه. ابو زيد الهلالي وزير سالم والناس دي كلها دول مجرمين، هم دول البدايه اللي بدات منها، بعد كده الشعله ابتدت. ابو زيد الهلالي ده راجل ملقيش بقى، راح غزا بلد تانية.
حلو قوي.
لا ده مش المهم، خلينا بالامن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا كنت بتفرج على التلفزيون، فجاه لقيت قدام مني برنامج رمزي، انا كده كده يعني ما بشوفوش، لكن فجاه لقيت حد من ابناء اختي بيقول لي يا خالو في صوره مش مظبوطه. ايه فيه؟ قال لي فيه دبدوب يا خالو، في ان هو دبدوب ده جنس صريح. تتفتوا ليه؟ بالفعل دخلت لقيت الكارثه دي، ومش بس لقيت كده، لقيت جثث الاطفال اللي موجوده، جثث الاطفال المنكسه، او جثث الكبار والصغار، جثث منكسه، دي مصيبه. لقيت نظام المسبح ربط ما بين جزيره ابستين، جفري ابستين، وبين اللي بيحصل. فاذا لقيت نفس محاكاه صغيره لجزيره ابستين، بما فيه طبعا عندنا سياده طبعا دكتوره، تمام، لا معها موجوده سيادتك. كمان في حاجه تانية، التعذيب النفسي، في تعذيب بالماء، وده ده ده من انواع خطيره جدا، التعذيب بالماء ده بيحصل منه، تمام. ضرب اللي هو المسدس بتاعه لما بيضرب في الاماكن الحساسه، دي كارثه برضو. انا ماليش دخل بالضيف اللي هو طبعا واخد فلوس، واخد ده ماليش علاقه بيه. انا ليه علاقه، هل المجتمع هيرضى يشوف هذه المناظر، ويشوف النظام، ويشوف النظام اللي بيتكلم بيه؟ طبعا السيد رمزي يلا متكلم، بيتكلم باسلوب، حتى هو بيقول الاطفال بتقلدني، يعني حتى هو في برنامجه بيقول انا اللي الاطفال بتقلدني، ده بيقوله كده صريح، تمام. فده طبعا احزنني جدا جدا، فابتديت جبت بقى ورا بعض الحلقات، تمام، من الحلقات ابتديت اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت كل اللي بيحصل عباره عن صوره مصغره زي ما قلت، جفر ابستين والتعذيب والنظام، رقعه الشطرنج اللي موجوده دي دليل برضو على الماسونيه، كله ده موجود، ده دراسه دراسه موجوده، هي رقعه الشطرنج والناس تقعد على رقعه الشطرنج، كل ده انا يعني جبته وحللته، ورحت برضو اطباء نفسيين وقعدت اتكلم. ايه يا جماعه؟ قالوا لا ده نظام تعذيب بالديمقراطيه، وده تعذيب من هو نظام ساديه، وده لازم لابد. فما كان مني الا ان انا يوم الحد اللي فات تقدمت بدعوة امام محكمة القضاء الاداري، وكانت الجلسة منعقدة، فاذا بالقضاء فزعة كبيرة، الصور والنظام، وحد الجلسة مستعجلة على يوم 8 اليوم الحد. طبعا انا عندي حاجة مهمة عايز اقولها، رئيس الدولة فزع من الاعلام اللي بيحصل، فجاب وزير دولة للاعلام، تمام؟ وزير الدولة الإعلام ده كان راجل في الأهرام الاستراتيجي، ثم في هيئة الاستعلامات، فهو جاب طبعا معالي الوزير اللي هو ضياء رشوان. فكان يجب على معالي الوزير ضياء رشوان في النظام ده يكون لي تدخل اللي بيحصل ده، والمجلس والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام. وبرضو قبل كده نقابة الإعلاميين قالت أنا ماليش علاقة، نقابة الإعلاميين قالت لا ده مش عضو عندي فماليش علاقة. لا ده مصيبة، ده لكل المجتمع ونسيج المجتمع. هل يرضى المجتمع، هل ترضى لابنك وبنتك تشوف هذه الصور؟ فما كان مني إلا أنا تقدمت بدعوة، وقلت إن السيد رئيس الجمهورية كان خاض معركة الوعي والبناء، وإحنا ونستشعر الخطأ المحدق من جراء تزييف العقول، لأن تزييف العقول أكتر شيء ولما اتكلمت وقلت يا عدالة المحكمة ان البرنامج لم يكتفي بتخريب العقول بالرموز الجنائية والماسونية، بل عمد الى هدم الحياء العام عبر ترويج الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجية. وطبعا انتوا شفتوا ألفاظ وكله زي التحرش اللفظي، زي الإيحاءات البصرية والجنسية، زي كسر الحاجز، زي ان لما يخلي أهوال يوم القيامة ولا حاجة، ده اللي بيعمله تمام، بيخلي أهوال. وزي ما عندنا موجود المسيخ الدجال موجود برضه في الحلقات بعين أعور موجود، وموجودة الجساسة
تمام.
فهل هذا كل ده؟ هل الإعلام للدرجة دي مغمض عينيه ما شافش الكلام ده؟ فأنا ده وجهة نظري، وأنا بتكلم أنا لا يهمني طبعا، أنا مش علاقة بالبرنامج أو القائمة، أنا كل اللي يهمني إن ابني وبنتي وأخويا وأخوك وتمام أولادنا مش المناظر ده. هل يرضى الدولة ورئيس الدولة إن المناظر تبقى بالطريقة دي؟ هل برضو ترك آل الشيخ يرضى لهذا المنظر؟ ده السعودية عاملة نظام أقوى برضو من نظام مصر في النظام اللي مفروض الحاجات اللي زي دي ما تتعرضش نهائيا. فمش عارف إزاي زي المسلخ البشري، زي ليفل الوحش، إيه الوحش ده؟ ما هو عودة الوحش ده؟ ونظام القرود والنظام اللي بيتعمل ده كله، ونظام التعذيب والرموز المبطنة، في رموز مبطنة موجودة في واقع جنائي، في جرائم خاصة بالطفل، في جرائم خاصة بالتنمر، في جرائم كتيرة جدا جدا. فما كان مني إلا أنا تقدمت للمحكمة وقلت يا محكمة أنا والله اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد إن أنا لقيت شيء فتقدمت والحمد لله رب العالمين إن في جلسة تحددت، برغم إن الإعلام ما عداش للموضوع، لأن أنا عندي مصيبة. هل الإعلام لهذه الدرجة بيخاف؟ أعلم إن الإعلام لن يخاف لا من بشر ومن نظام، لأن يهمني دوليتي قبل أي شيء. لكن الإعلام النهاردة خايف إن يكتب إن في دعوة موجودة، لا، لكن النهاردة على النقيض إن في طبعا إحنا لما نتكلم أنا بتكلم في الناحية الإدارية إن ده قرار سلبي تمام، كان يجب على هيئة المجلس الأعلى للإعلام كان يجب عليه أن يتخذ القرار، فلم يتخذ القرار، فأنا لجأت للقضاء في القضاء الإداري، برغم أن أنا برضو حلجأ للجنائي، لأن السيد النائب العام يجب عليه أن يشوف الكلام ده كله، ولابد دي جريمة، جريمة يا ريت جريمة، ده أكتر من جريمة مكتملة، ولكن تمت تعتبر على أرض مصر، برغم أن طبعا هما البرنامج معمول في الرياض، لكن تمت على أرض مصر، إحنا اللي بنشوف الكلام ده كله، ويجب علينا أن احنا نتدخل، وبإذن الله ربنا يوفقنا.
دكتور حسين ليه وصفت البرنامج بتاع ليفل الوحش ده وصفته في العريضة بتاعتك ان هي مسبحة وعي وليس مجرد برنامج كاميرا خفية للضحك كالمعتاد؟
لان سيادتك في فرق، حتى لو كان ان هو البرنامج مبطن الى ان زي ما قلت سيادتك في رموز بتوصل للناس كلها واضحة تماما. سيادتك الكاميرا اللي شفنا النظام الكاميرا الخفية والنظام كله كنا نشوف حاجة دعابة وبسيطة، لكن تعذيب الناس وتعذيب البشر تمام. وزي ما قلت سيادتك مش بس البرنامج، أنا عايز أشوف الدكور بتاع البرنامج هو اللي بيدي البرنامج. لماذا هناك جثث؟ لماذا أبو رجل مسلوخة موجود؟ لماذا في رجلين مقطعة موجودة في البرنامج؟ يا ريت لو عايزين تعرضوها تلاقوا في قطع وفي جثث منكسة. هل تنكيس الجثث ده معناه؟ برغم ان البرنامج اتعمل قبل ما يتم الكشف عن جرائم جيفري أبستين، فهذا ربط يجب ان يكون. يعني النهارده قبل ما يتكشف ان جرائم جيفري أبستين كان البرنامج ده معمول اللي هو بتاع ليفل الوحش. فطبعا الا سياده اما حاجه العقل عندنا ده مسبحه للوعي، لان النهارده انا زي ما قلت لسيادتك بخفف من اهوال يوم القيامه، بخلي الطفل بيقلدني زي ما هو بيقول انا كل الاطفال بتقلدني، فده اللي انا احزنني. وكان يجب علينا كلنا نفزع لان دي جريمه كبرى اللي حصل، دي جريمه.
طيب دكتور ليلي، عندما يشاهد الطفل مشاهد ترويع او صراخ وخوف حقيقي، ماذا يحدث داخل عقليه الطفل ونفسيته؟
أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا الأول لازم نرتقي ونرتفع عن مجرد برنامج. يعني إحنا النهاردة مش بنتناقش عشان محاربة برنامج بعينه أو أفكار بتبث أو بتصدر للكبير وللصغير. لا، إحنا النهاردة عايزين نتكلم بصفة أعم وأشمل. هل الرعب والترويع والخوف والأكشن اللي كله ترهيب مقبول ولا مش مقبول؟ تأثيره على النفس بيكون إزاي؟ بصراحة هو الطفل الصغير خاصة، وبالذات اللي هو عنده حساسية شوية، ما بيقدرش يميز في سن الصغير ما بين الحقيقة وبين الخيال. ووقت ما بنخوف الطفل ده أو بنظهر قدامه أشياء، سواء في برامج أو في جيمز بتلعب للأطفال أو من خلال دراما معينة بتتقدم ليهم، هنا بينشط حاجة في المخ اسمها الاستجابة للخطر. وهنا بقى الخطورة، إن غصب عن الطفل أو الكبير اللي تعرض لهذا الخوف أو هذا النوع من الترويع، إن هو بيفرز مادتين خطرتين جدا، وهما الأدرينالين والكورتيزول، اللي بالتبعية بيوصلنا لزيادة نسبة القلق، زيادة نسبة التوتر، ممكن نبتدي نشوف التبول الليلي، التأتأة، المخاوف الغير مبررة. كل المشكلات دي إحنا بنفسنا بنحطها قدام أولادنا، وده الأسلوب اللي أنا بناشد إن هو غير أخلاقي وغير تربوي وغير يعني آدمي ولا إنساني، لأن الأطفال محبة، الأطفال رمز للطهارة والنقاء والهدوء. ولسه كنا بنتكلم يا أستاذ أحمد عن الطمأنينة والحاجة النفسية للطمأنة بالنسبة للأطفال خاصة. فطبعا أنا بناشد وبشكر حضرتك على الخطوات الجريئة، وياريت كل المجتمع ياخد خطوات. إذا كنتوا في أماكن بتسمح أنك تواجهوا ده واجهوه، إذا كنتوا في بيوت وعندكم أمانات ربنا سبها لكم أولادكم، ياريت تقفلوا هذه الشاشات وتحاولوا توجهوا الأولاد لحاجات تانية.
طيب دكتور حسين، حضرتك اختصمت في الدعوة بتاعتك قومات سيادية وسفراء وقنوات ودولة، هل القضية تتعلق ببرنامج أم بصراع على السيادة والوطن والعقول؟
بل لا، تتعلق بصراع على العقول. ولما أنا بختصم الناس دي، أنا بختصمها بصفتها، لأنهم يجب أن ندق ناقوس الخطر وهم هيفزعوا قبل مني. ولما أنا اختصم سيد سفير المملكة العربية السعودية، لأن أعلم أن المملكة العربية السعودية عندها نظام قوي جدا في المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية، بالعكس ده عامل نظام إنسان قوي جدا جدا، ولن ترضى بهذا. أنا بتكلم على هذا المنظر، إنها كفاية كفاية النهاردة 16 سنة إحنا بنعاني من رامز جلال، تمام؟ كفاية، حرام يعني، كفاية إن المجتمع النهاردة بيصرخ صرخة وبيفزع، وأنا بقول إن رئيس الدولة فزع وقال الإعلام مش مزبوط وجاب وزير إعلام. أين دور وزير الإعلام؟ أنا عارف وزير الإعلام طبعا الأعباء عليه ثقيلة ولسه بدايته، لكن يجب ثم يجب ثم يجب، كما أن القضاء يجب عليه، لأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أكتر من حكم وقالت إلا العقل. حتى كمان نظام إن الضيوف بيمضوا على عقود، ها ده حتى مخالف للقانون، لأن لا يجوز توقيع عقد مخالف للنظام العام والأدب، لا يجوز، ده مخالف، تمام، ده مخالف. برغم من ذلك أنا اختصمت معالي طبعا سيادتك من وزير الإعلام لوزير العدل، تمام، المجلس الأعلى للإعلام للسيد سفير السعودية، كله أنا لما اختصمت الناس دي اختصمتهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم، بصفاتهم، لأن كان يجب عليهم أن يفزعوا أكتر مني، لأن احنا كلنا في نسيج واحد في مجتمع واحد، وكان يجب يكون في وقفة. وأنا بدق ناقوس الخطر وبحطه قدام منهم وبقولهم يمكن حاجات ما شافوهاش، وكان هم طبعا وقتهم وانشغالهم ما شافوش الحاجات دي، لكن عليهم ان هم يبحثوا البرنامج ويشوفوا الدبدوب اللي موجود ورا رامز جلال والعاء الجنسي الصريح جدا جدا جدا. ده ايه اللي بيحصل؟
انا للاسف شفت، للاسف انا شفت،
يعني انا ما لما شفت المنظر، وعلى فكره طفل اللي قال لي، طفل، الاطفال زي ما قالت معالي الدكتورة الوزيرة، ما قالت لك قلت لك وبعدين ما هو نفس النظام اللي عامله جيفر أبستين إنه يفرز مادة الإدرينالين دي عشان بتدي هم بيقولك إيه بتدي إنه تخلي لما يشربوا الدم أو كده ها ده النظام اللي عامله أبستين لأنه بتعيد الحياة ليهم تاني أو تديهم بقى
شغل مصاصين دماء
النضارة النضارة ما هو ده نظام هو الفرق بين الاثنين بين جيفر أبستين وبين رمز جلال جيفر أبستين بيجيب اللي هم النخبة النخبة وصورهم بصور معينة تمام بعد ما يدوم الأول يجيبه كإيه ما المصيبة أنا بدخل عندك بيه بدخل عندك ببرنامج هو جيفر أبستين كان يعمل إيه كان يعمل مؤتمر مؤتمر عالمي للصفوة نتكلم في كل حاجة في المؤتمر بعد كده البريك ناخد فيه بقى إيه يبتدي بقى النظام اللي هو يحولك لحاجة تانية نيجي لرامز جمال رامز جمال بيجيبك في إيه رامز جلال بيجيبك إن أنت في برنامج عبارة عن برنامج كاميرا خفية بيقولهم كده مش كده بعد كده بيبتدي بقى التعذيب اللي هو اللي قالت عليه معالي الدكتورة أكتر نظام بقى خطير جدا 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 ممكن أهل العلم وطبعا النفس هم أكتر مني لأن هم لجعبتهم هل اللي بيحصل ده مخالف أو مش خالف ندي القيم والأعراف والدين ده فيه كوارث
دكتور ليلي هل يمكن أن تتحول هذه المشاهد إلى صدمة نفسية تبقى مع الطفل لفترة طويلة؟
طبعا وخصوصا زي ما قلنا ان لو كان اكثر حساسية ان في اطفال مش كل واحد زي التاني يعني في طفل شديد الحساسية مرها في الحس وخصوصا البنات وخصوصا في السن الصغير ممكن طبعا تسيب اثار نفسية مؤلمة جدا جدا لوقت طويل وللأسف في الواقع العملي بيعرض علينا كتير من الأطفال المصابين مصابين بسبب مشهد تلفزيوني مصابين بسبب جيم داخل يلعب جيم على الموبايل أو على اللابتوب أو على الكمبيوتر ويفاجأ بأنه مجرد ما عمل كليك لزرار رأس إنسان قدامه طارت أو حصل حاجة بشعة جدا أو في كواليس اللعبة كلها مظاهر عنف ودموية هل الطفل ده هيطلع بعد العشر دقايق اللي يقعدهم ده لو عشر دقايق يعني سليم؟ أكيد طبعا لا وخصوصا لو قلت لحضراتكم إنه سنه صغير ومرهف في الحس بتسيب أثار نفسية عميقة وطويلة الأمد وللأسف ما بيقدرش الطفل في هذه السن يوضح إيه اللي حصل له الأمهات لما بتجيلي والأباء بيقولولي الولد اتغير البنت اتغيرت تبول ليلي تأتأة في الكلام اهتزازات نفسية كل الحاجات دي مخاوف شديدة بعد ما كان بقى ينام في قطه وبقى بيقدر يعتمد على نفسه بيتراجع تاني مش عايز يسيب حضن الأم وعايز ينام في سريرها مش قادرين يخشوا التويلت كان في عندي حاجة كمان مرة ظهرت مني عايز أقولك إن قعدنا فترة كبيرة العيادة ما بتشتغلش غير على هذا النوع نوع من أنواع الكرتون سوري بيبقى فيه زي تويلت أو حاجة زي كده وفي راس بني آدم بتطلع من جواه فأطفال كتير بطلوا يدخلوا التويلت خوفا من إن الحاجات دي ممكن تطلع لهم لأن هما زي ما قلت لحضراتكم ما بيقدروش يميزوا ما بين الحقيقة والخيال إن دي لعبة ولا ده كرتون ولا دي صور حقيقية مفعلة
طيب خليني أنا بصراحة مش عايز أطلع فاصل لكن يجب أن نطلع فاصل لبضعة ثواني ونرجع تاني استنوني بعد الفاصل
حبت حاجات موجودة بينا من سنين حبت مواقف ذكريات بتجيب حنين حبت صور بتقوي روحنا عالحياة وحشني لما نكون سوا متجمعين
ما
عودة بعد الفاصل. سمعنا جريمة بكل المقاييس، برنامج بيتعرض في شهر رمضاني، ترويع للأطفال والكبار وإيحاءات جنسية وحاجات تخص جزيرة أبستين، وموضوع بقى في حتة تانية خالص اللي احنا سمعناه ده. فهل يمكن ان يجي علينا رمضان بدل ما نشوف ترفيه نشوف ترويع؟ هل ده يعقل؟ هل ده منطق؟ دكتور ليلي، ايه الفرق بالإثارة الترفيهية وبين الترويع النفسي المؤذي؟
والله سؤال ممتاز وفي محله. التشويق والإثارة كلمة معروفة ومتداولة من قديم الأزل، برامج لطيفة فيها نوع من الفكاهة، اللطف، بتجمع الأسرة، الضحكة ما بتقفش. إيه اللي حصل؟ النهاردة لما نيجي نقول هل ده نوع من التشويق والإثارة البرامج دي؟ وإيه الفرق بينها وبين برامج الرعب والترويع؟ إيه الفرق؟ الحقيقة التشويق هو إنك أنت تديني حاجات أتفرج عليها لكن أنا حاسة بالأمان والطمأنينة. شايف الإحساس؟ وكنا بنشوف برامج لطيفة جدا، أنا خلاص مستعدة نفسيا إن هيعمل مقلب، والمقلب يبقى إن الكوباية مثلا هتدلق عليك بس ما تدلقش، فالأسرة بتضحك والحاجات كانت بسيطة وكتير خفيفة الدم والظل والناس كلها بتضحك، وهات البلالين يا نجاتي ومش عارفة إيه. كانت برامج خفيفة
فنان جميل
وبتضحك، ففيهاش أي نوع من أنواع الرعب. النهاردة اللي احنا بنشوفه ده ترويع، والفرق بينهم إن الترويع دي مفاجأة وما فيش أي أمان، وللأسف يبدو حقيقي. الأستاذ كان الفاضل بيتكلم في أرجل متناثرة، باديز أو أجساد متدلية في مكان معين، يعني زي ما يكون فيه كمان شفنا حشرات أو مثلا حاجات زواحف أو كده بتظهر.
ودايما الغريب، أنا في السؤال بقى عايز أضيف لحضرتك حاجة، دايما بيجيب معاه في حلقاته حيوان يقعد يكلمه. آخر مرة بيكلم قردة صغيرة،
لا بصرف النظر عني برنامج معين، لكن كوني أن أنا أحضر تعابين أو حفرة من التعابين وألقي فيها إنسان، يكاد يكون إن ده حقيقي. أنا شايف فعلا الإنسان بينزل ورجليه بتتلامس مع هذا الكائن، وأنا مفروض إن أنا كده في تشويق ولا أنا في رعب وترويع؟ يعني كل شيء بالعقل عرفوه. فلما نيجي نقول الفرق بين التشويق والترويع، الحقيقة التشويق أنت بتعرض لي شيء أنا بشعر بأمان جدا وبضحك من قلبي وإنت بتفرجني عليه، إنما الترويع أنا قاعد على أعصابي، الأدرينالين والكورتيزول عمال يعلى في جسمي، زاد معايا التوتر، لو قسنا ضربات القلب هنلاقيها سريعة، هنلاقي العينين مفتوحة جدا والنفس مضطرب وضربات القلب مضطربة، علشان انت دلوقتي مفيش اي امان، بالعكس انت زي ما يكون الحاجة طبيعية، زي ما يكون الحاجة حقيقية وبتتحقق قدام عيني.
دكتور حسين، حضرتك قلت في العريضة بتاعتك شفرة أبستين وعلاقاتها بالدكور بتاع برنامج ليفل الوحش، طيب ايه بقى المادة اللي حضرتك استندت اليها امام المحكمة عشان توصف الدكور بأبستين؟
المواد اللي انا استندت ليها وانا هتكلم اهو من العريضة نفسها، لما بدأت وقلت طبعا يا عدالة المحكمة نأتيكم اليوم وفي القلب غصة وفي العقل ثورة وفي الضمير صرخة، نأتيكم والوعي الوطني ينتهك والحياء القوم يسفك والجيل الناشئ في برسم تغريب يترك. وقلت بينما تشيد الدولة المصرية صروح البناء وتخوض معارك الوعي بكل أباء بقيادة سياسية استشعرت عظم الأمانة فجعلت الكلمة سيفا للحق لا إدانة للإهانة، نجد في المقابل خنجرا مسموما يغرس في الخاصرة برنامج يرتدي ثوب الكوميديا وهو في الحقيقة مجزرة. إننا لا نواجه برنامج مقالب بل نواجه مخططا غاصب يستهدف كسر الأنفة وتدنيس العفة وترسيخ السادية في صور بصرية بستينية، وهو لفل الوحش تجاوز كل الحدود. وقلت يا قضاة الحق بكم يستجار، ويا سدنة العدل الذي في محرابهم يؤخذ السار، نقف أمامكم والقلب مكلوم والوعي بظلم سماسرة الإعلام مهضوم. نأتيكم وفي الصدر غصة وفي الحلق مرارة، ونحن نرى رمز جلال وقد جعل من كرامة الإنسان مادة للدعابة، ومن رموز الماسونية وأبستين ستارا وكتابة. إنها ليست مجزرة كاميرا خفية بل هي مؤامرة سمائية خفية. قلت بقى طبعا تكلمت، عندك الإخلال بالأمن القومي والثقافي، وده موجود صمت الإدارة عن هذا الغزو يعد تخليا عن حماية العقل، انتهاك حرمة الجسد والكرامة، مادة 51 ومادة 55 من الدستور اللي بتجعل الكرامة حقا لا ينقص منه ولا يبطر، ازدراء الغيبيات زي تمييع العقيدة زي ما قلت الجساسة والدجال وتهويل الساعة. طب الحقائق السمائية بالربط الجنائي، إن خلف الدكور شر مستطير واسما كبير زي نقص الأجسام اللي هي واللي موجودة سيادتك الجسس،
تمام،
زي مسبح الإخضاع. ويمكن الدكتورة تكلمنا عن مسبح الإخضاع اللي عبارة عن مسبح وبعد كده المية تيجي عليهم، والنظام مسبح الإخضاع ده إغراق الضيوف فيه، وهو تجسيد لعمليات الإهام بالغرق وتحويل الإنسان المكرم إلى كيان ذليل مبلل، هو عين ما يمارس في غرف الابتزاز الدولية لكسر إرادة المشاهير. طب الدمية الفاضحة بوضح إعاء جنسي وانتشفتوها،
كله
في العريضة،
كله ده في العريضة للبرنامج بتاع لفل الوحش.
طبعا اقتالوا الحياة، تطبيع الدجال جعلوا من أهوال القيامة مادة، التأصيل القانوني اللي أنا أصلت إليه قلت أتمسك بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي سطرت بحروف من نور، إن حرية الفن تنتهي عند حرية عند حدود الفضيلة، الفن ما يزيدش على الفضيلة، وإن الإبداع لا يبرر الوسيلة الرزيلة، ما يبررلهاش أبدا، وإن امتناع المجلس الأعلى للإعلام عن وقف هذا السم الممنهج ومخالفة للمادة 51 من الدستور التي جعلت الكرامة حقا لا يمس، مادة 51 قالت الكرامة حقا لا يمس، ومخالفة للمادة 10 اللي جعلت الأسرة والأخلاق قوام المجتمع. هي قضيتنا ليست مع ممثل يهوى الصراخ بل مع مخطط يهوى المسخ. أننا أمام لفل الوحش الذي يريد افتراس وعي أمة وتدنيس محراب قيمها، فإذا سكتت العدالة اليوم صرخ الباطل غدا في كل بيت. إننا لا نطلب حكما بل نطلب طوق نجاة لبقية الحياة في وجوه أطفالنا. صار طبعا في عندك سيادتك برضو السونوغرافيا الجنائية في كود أبستين اللي احنا قلنا عليه، جثث معلقة، حياض مياه، إزلال المعدة، ليس فنا بل هو مكت لجزيرة أبستين المشبوهة، أكواد سادية في عقول أبنائنا مكروهة، وضع الدمية والدب طبعا هو فعل إرادي قبيح يستوجب البتر لا التصحيح، رقعة الشطرنج، رموز النكس، صور أطفال مقلوبة تسير اللبس، هي سيمولوجيا المنظمات السرية، وسائل مشفرة، وده اللي كان اللي أنا بربط بيه. وعندي قانون الطفل وعندي حماية الطفل وعندي حماية المجتمع وعندي تمام، كل دي كانت في العريضة اللي أنا بخرج بيها من حول قوتي، أنا لا حول لي ولا قوة. وقلت إن وتكلمت مع القضاء إن الله قاد السماء والقضاء هم قضاة الأرض، إن هم أرباب، هم الله سبحانه وتعالى في الأرض هم القضاء، فيجب على القضاء إذا ما كان إن النهاردة كل اللي احنا اختصمناهم كان يجب عليهم أول ما يشوفوا دعوة زي دي كلهم يفزعوا، لأن أمام كارثة. المرة دي تختلف عن أي مرة، والدعوة المرة دي لأن زادت واستفحلت عن أمرها. ومعانا طبعا ست الطبيبة
يعني دكتورة. يعني تم إفزاع القضاء المصري، بالعريضة اللي حضرتك قدمتها ضد ليفل الوحش.
القضاء لا يمدح ولا يذم، لأنه منزع عن القدح والمذم، ولا يقول أن القضاء لما شاف دعوة فيها شيء مستعجل حدد جلسة مستعجلة، ولكن القضاء لابد أن ينظر إلى أوراق وإلى مستندات الأوراق والمستندات، ويجب على الشعب المصري كله يتكاتف في دعوة زي هذه الدعوة، لأن احنا بنتكلمش بالبرنامج ولينا علاقة. على فكرة القائمين على البرنامج مرتكبين جرائم جنائية. كنت
سؤال
مرتكبين جرائم جنائية.
تمام.
في جرائم جنائية حقيقية، منها التنمر، منها ازدراء الأديان، منها الحط من الكرامة، منها مخالفة المساق الإعلام. كل دول أكيد يعني، وممكن برضو سيد الدكتورة
دي المادة اللي حضرتك استندت بيها قدام القضاء المصري،
استندت إلى مواد كتير جدا واستندت إلى أحكام
عشان توصف جزيرة أبستين بعلاقتها بالبرنامج.
أنا مش بوصف ومش عايز أوصف، لأن أنا لقيت نظامي
المواد اللي بيساعد على ده.
أنا نظامي المحامي يختلف عن القاضي.
تمام.
القاضي له نصوص.
تمام.
المحامي يجول.
تمام.
تمام. وله أفق واسع.
تمام.
زي الطبيب النفسي لو
تمام.
كل الأفق اللي يقدر يخليه يخرج عن كل الطب، ليه؟ إن أنا يصل للمريض بتاعه، إن يوصل ليه للبؤرة وفين العلاج بتاعه. تمام. المحامي كذلك يقول، أنا كمحامي لما شفت ربط ممكن يكون ربط ده خطأ، فأنتوا مين اللي يقول؟ النفسيين والأطباء النفسيين، الناس اللي هم متخصصين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ليه بالقضاء جبت شفت ده وشفت ده، فلقيت نفس الرموز، نفس النظام، نفس الصور، نفس ده اللي ايه، ده اللي جاب مخيلتي. فلكن ممكن يقول، فده لابد ان انا اضع ده قدام المسؤول واضع ده امام القضاء، والقضاء له كلمته، والحكم ليس عنوان الحقيقة بل الحقيقة بعينها، ده الحكم. فده اللي انا يعني وصلت له، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يوفيني او اقول صرخة يمكن فيما بعد، ان المسؤولين يعمل حسابهم ممكن كل مرة دي لكن بعد كده أنا واثق إن المسؤولين ورئيس الدولة حريص كل الحرص على إن الإعلام يكون إعلام هادف. وأنا زي ما قلت لك حزين من صحافهم الإعلام، لأن مفروض قضية زي دي كانت تكون، لا تكون رأي عام كامل وكلنا نفزع عليها، ده اللي كان يجب. وأنا طبعا بشكر اللي هو التمام البوتقة الجريئة اللي نحن بننصهر فيها، بوتقة اللي هي التسعينيات، ببوتقة جريئة ودخلت في هذا المعقل اللي ممكن أحد يقول لك لا أنا مالي. ها، على فكرة أنا عايز أقول من هذا البرنامج، حتى طرق آل الشيخ مش هيرضيه هذا البرنامج، أنا واثق، لأنه هو برضو أب في المجتمع، هل يرضيه هذه الصورة؟ أظن لا. وده طبعا صرختي اللي أنا بصرخها من برنامجكم، يا قضاة مصر أنتم الله سبحانه وتعالى، إن الحكم لم يؤت للأنبياء إلا سيدنا سليمان وسيدنا داود، ولكن أوتي القضاء، فيجب على القضاء أن يقول كلمته، وده اللي احنا هننتظرها بإذن الله يوم الحد، لأنه ده شق مستعجل وهتتحجز في نفس اليوم للحكم.
الحكم يوم الجلسة،
ممكن يحجز، ممكن
الجلسة
يحجز
يوم الحد،
وهيحجز للحكم للشق المستعجل، لأن الحكم القضية عبارة عن شقين، شق مستعجل لأن هناك خطورة.
تمام.
وفي شق موضوعي. تمام. الموضوع ده بيروح على هيئة المفوضين تبحث بقى وتشوف الحاجات دي، لكن القاضي لو شاف من واقع الكلام ده في خطر يوقف، ما شافش فيه خطر أنا اللي عليا إيه عملته، اللهم إني بلغت، اللهم فرشد وخرجت من حول قوتي إلى حولة قوة مين؟ القضاء، وحطيتها أمام المجتمع زي ما أنتوا النهاردة حطتوها في صورة واضحة تماما أمام المجتمع.
طيب دكتور ليلي، هل تعتقدين أن تصوير مثل هذه المشاهد، الخوف الحقيقي بتاع الناس وترويحهم وتعرض الخوف ده كله للجمهور، هل ده بيعتبر استغلال نفسي؟
بص تعالى نتكلم من منظور نفسي وأخلاقي، ونحط سؤال هو بيجاوب على نفسه، هل فزع شخص، الاستهانة بمشاعره الإنسانية يعني بربنا وتكريم ربنا ليه كونه إنسان، هل ده ممكن تبقى مادة للاستهزاء؟ هل ألم الآخرين محل ضحك ومحل ترفيه؟ ده السؤال والإجابة، أنت شوف هتقول إيه. يعني حقيقي، هل أنت من منظور نفسي وأخلاقي هتقبل على، يعني إذا كان الإنسان خلاص اتعود، وزي ما حضرتك قلت يا فندم بقالنا 16 سنة، 16 سنة، ويمكن يعني مش برنامج، احنا بنتكلم عن برنامج، يعني
نتكلم عن عمر،
عن فترة طويلة وعدة برامج وكتير من الحاجات اللي بتجيلنا. هل طول المدة دي ممكن يخلي الإنسان يتعود على استقبال هذه الأشياء؟ طيب لو انت تعودت ومش حاسس ان في مشكلة، ودلوقتي ممكن تكون احد المستمعين اللي بتقول والله مكبرين الموضوع يا جماعة، طيب خليني اقولك، لو والدك في هذا الموقف، لو ابنك في هذا الموقف، لو والدتك في هذا الموقف، سؤال جواه اجابتك. فانظر للموضوع نظرة اخلاقية وانسانية قبل ما تفكر، لان انت تعودت تضحك على الام الاخرين ومواقفهم النفسية الصعبة جدا. ومش عايزة أسمع حد يقولي أصل هو لما بيخلصوا الفقرة بتاعتهم بيضحكوا، مش معنى أني بضحك أني كنت مستمتع، أنا بضحك راحة أن اللي فات ده كله خلص، أنا مش بضحك عشان كنت مستمتع، عشان كنت بفرج حضرتك على البهدلة اللي أنا كنت فيها وأنا سعيد، مش بضحك علشان أنا قبضت أو أخدت فلوس، أنا بضحك لأن خلص اللي أنا كنت بعاني منه وحضرتك أخدته وصنعت منه مادة للترفيه.
أحد المستمع راديو 9FM بيعلق ويقول باسم رندا رجب، بتقول يا دكتور الأطفال بيقلدوه. طب سؤال بقى، بمناسبة إنك كتب كده خليني أسأل حضرتك سؤال تاني، هل يمكن أن يتعلم الأطفال من هذا البرنامج السخرية من الخوف للآخرين والتنمر عليهم؟
الملاحظة والتقليد، الخيال الواسع، ربنا إداهم هدية للبشرية في الأطفال عشان يعرف يتعلم، عشان يعرف يتكلم، عشان يعرف يقلدك، عشان يبقى خير النشأ لخير أصل. فزي ما أنت بتكذب هيكذب، زي ما انت محترمة بنتك محترمة، زي ما انت جد في حياتك ومنظم وبتعرف الأصول، تتعلم الدين وتعلم الدين، تعلم الأخلاق في بيتك، تعلم الفضيلة في بيتك، هنعلم ولادنا ازاي؟ الملاحظة والتقليد دي ربنا عايز كده، عشان كده ادهلنا هدية، لان انت لو انت قعدت قدام حد مش بيلاحظ ولا بيقلد وتفضل تهاتي من هنا لعشرين سنة قدام مش هيعمل حاجة. فعشان كده في الـ احنا بنسميها البيرنتينج او النظام التربوي الحديث، بنقول ما تقعدش تلقن ابنك كده وتقعد تقوله اعمل قدامه التصرف هيطلع هو يقلدك. فلما يجي كل يوم على مدار 30 يوم، وبلاش نتكلم على برامج معينة، تعالى نتكلم على موبايل بيقعد عليه جيمز، على أفلام ومسلسلات درامية وحاجات مفروض إنها فنية عمال أنت تبث فيها إن أنا ممكن أرمي الكتاب في وش والدتي مثلا، أو أقول لهم يو بقى خلاص بقى أنتوا كل شوية مش عارفة بتعملوا إيه، أو بضرب صحابي أو أي حاجة من دي، طول الوقت بتفرج على ده، هل أنا مش هكتسبه؟ هل أنا مش هقلده؟ هقلده وهكتسبه وهيبقى قناعة شخصية يتحط عليها بعد كده كل تعليمات اللي ممكن أتعلمها بعد كده.
طيب استوقفني تعليق تاني لحد اسمه ساسو المغازي، بتقول حتى قصة الشعر ولون الشعر والتنمر الموضوع بشع في العيد، أغلب الولاد هيعملوا نفس الشكل، يعني المقصود ان هم بيقلدوا كمان عفوا قصة شعره والتنمر اللي بيتنمروا على الناس الولاد بيقلدوه.
هو بيقول كده على فكرة، بيقول ان هم الاطفال بيقلدوني، هو بيقول كده في التتر سيادتك،
انا الاطفال
وجايب الشعر بتاعه الاحمر،
لان ده طبيعي،
انا برضو متكلم عنه،
ده طبيعي،
انا بقول ان الاطفال بيقلدوني، هو بيقول كده انا
الاطفال،
وبقول لك انا في الشر ماليش مثيل، تسادية، ده نوع من نوع من السادية، انا في الشر، وهو بيمثل الاله،
استغفر الله العظيم،
ده وصل ان هو كده بيقول
لا هو احنا برضو هنرجع تاني نقول احنا مش بنتكلم عن برنامج معين ولا شخص معين. احنا بنتكلم عن الافكار اللي هي مش مقبولة في المجتمع، لا اخلاقيا ولا سلوكيا ولا نفسيا تتعرض علينا. لا ما تقبلش طبعا.
طيب دكتور حسين، انا ليا عندك سؤال تاني. امر الله، حضرتك لماذا اقتحمت الجثيثة والدجال في دعوتك القضائية؟ أليس هذا خيال فني؟
طبعا لا، مش خيال فني، لأن أنا النهاردة لما أخفف من أهوال يوم القيامة، ما احنا عندنا إيه بقى في جميع الأديان، يعني عندنا يعني زي ما قلت سيادتك، مثلا عندك في التوراة قف وتأمل الطريق، في الإنجيل اسلكوا بلباقة وحسن ترتيب، في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، في كل الأديان السماوية بتحس على إيه؟ على العقل وعلى النظام. النهاردة المنظر اللي موجود لما يخفف لي من أهوال يوم القيامة، وخاصة أشوف قدام مني الأعور كده في الصورة، ده معنى إيه؟ ما عندكم الصور، وأنا اللي جبت الصور النهاردة. شوف الفرق بين هذا بين هذا البرنامج وبين المداح، إن هو بيجيب رسالة تانية مختلفة تماما، تمام؟ مختلفة تماما، بيتكلم على نظام معروف إن عيسى عليه السلام هو المختص بمين؟ بالدجال، فجايب ده واضح تماما، لكن هو بيعامل بقى بيخفف لي من أهوال يوم القيامة. وعشان كده أنا لجأت للقضاء واتكلمت في هذا الموضوع، وهقدم كل مستنداته وكل المستندات اللي عندي والصور اللي موجودة، وأكيد انت شفت الصور، وزي ما قلت برضو مع الدكتورة برجل مسلوخة، الحاجات دي كلها دي من فين؟
أنا برجل مسلوخة دي كنت أسمع عنها وأنا صغير، لما يجوا يخوفونا لما مش هنسمع الكلام والنام، يقول لك هجيب لك أبو رجل مسلوخة، وفي ناس كانوا يقول لها هجيب لك أم سليمان وحاجات كده
كده، أرجل مقطوعة موجودة.
دلوقتي بقينا بنتفرج على أبو رجل مسلوخة عيني عينك.
ما هو الصور موجودة عندكم سيادتكم، ونظام يعني الدمي دي يمكن الدكتورة تقول لك ده أساسا كانت من مخلفات الحرب العالمية. لما قامت الحرب العالمية ماتوا الأطفال وسابوا اللعب بتاعتهم، فاللعب شوهت، فنفس المنظر اللي بيحصل ان احنا يعني كمان بيقول لكم اهو انتوا داخلين على حرب عالمية، وانتوا داخلين في كل دي عبارة عن رسائل مشفرة. وانا الحمد لله رب العالمين يعني كرجال قانون وبرضو كرجال علم لابد نفك هذه الشفرات ونوصل نقول يا جماعة وندق نقص الخطر، ان احنا لا انا بتكلمش على خيال علمي، لا نتكلم على حاجات موجودة، وعليكم ان انتوا تشوفوها وتقولوا لنا لو احنا مخطئين، قولوا لا هناك خطأ. طب ليه الحاجات دي موجودة؟ ما هو انت من عندك نفس اللي بيحصل ونفس الصور ونفس التنكيس، وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا نعمل حاجة ان قدرنا.
ان شاء الله نقدر، لان احنا كلنا ثقة في القضاء المصري. وخليني اخد سؤال عشان التعليقات نارية وكلام كتير قوي مبعوثة دكتور ليلي،
يلا.
ولكن خليني أسأل حضرتك سؤال تاني،
يلا.
ما أخطر تأثير أو التأثرات النفسية قد يحدث للأطفال من مشاهد هذه الحلقة؟
أخطر حاجة يعني لما
تفرج إيه أخطر حاجة،
إيه أخطر حاجة أو ممكن
إيه أوصل لي. مرحلة ممكن توصل أقصى مرحلة توصل للطفل أثناء المشاهدة،
الكارثة الكبرى. انت عايز الكارثة الكبرى على طول،
من الاخر كده،
ترسيخ الفكرة.
يعني
ترسيخ الفكرة، انت بتحط جوايا ان طبيعي وعادي ان انا اوقع الناس في المصائب والمخاطرات والعب بالارواح واحط البندقية مش عارفة اضرب بيها ايه، ولا الحاجات اللي بتعرض دي، ده انت بتديني النهاردة وبكرة وبعده، فخلاص بعتاد عليها، بالعكس انا هبني فوقيها، خلاص ده ترسيخ داخلي جوايا. دي خطورة الموضوع. المستوى التعاطف الطبيعي اللي كان مفروض الانسان يتعاطف، لو تفتكروا تعالى نرجع بزمن نقول لي ايه جدود مثلا والناس البسطاء زمان، لو واحد وقع في الارض بيعملوا ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم عليك
وكذا
واسم الله عليك،
وعلى حسب ديانته بيسمع عليه ازاي، ومهم بيقومه
صح. صح؟ لو حد مريض أو حد مبلول زي ما حضراتكم بتقولوا أو كده أو دل عليه مية أو كده بتبقى مشكلة بالنسبة لهم، حاسين فيه أذى كبير حصل له. لكن من ناحية تانية أنت النهاردة رسخت فكرة أني أعتاد على هذا المنظر، فبالتالي مستوى التعاطف قل جدا، طريقة فهم المشاعر كمان بقت ضعيفة جدا. يعني جايلنا طفلة ابتدت والدتها تتكلم معها، عندها 7 سنين على فكرة، والدتها بتتكلم معها فهي بترد بتريقة على الكلمات وتعوج على الصوت والطريقة، كلي أكلك كل وتبتدي تقلدها بالطريقة دي. دي جت منين؟ مع أن البنت لسه متربية جدا وعيلة محافظة ابتدت تفهم إن كوني أنت تتكلم وأنا أتريق عليك، كوني إنك أنت تمشي وأنا أتريق على مشيتك، زي اللي بيحصل كده في البرنامج في كواليس البرنامج. أنا بشوف إن يعني ده ترسيخ للفكرة بتاعت إن إحنا ممكن نتنمر على بعض، ممكن نوقع بعض في مشكلات أخلاقية أو نفسية أو سلوكية، أو نخليك أنت يعني bullying أو نسميها تنمر عليك بشكل أو بآخر. دي فرصة حلوة جدا إن إحنا نضحك عليها وكده، ودي الفكرة الراسخة جوايا اللي بناء عليها أبتدي أتعامل مع المجتمع في كل حياتي.
طيب دكتور ليلي، عندي سؤال تاني قبل ما توجه لدكتور حسين. تعليقات، بص انا عمال كل ما اجي اقول لحضرتك على سؤال الاقي التعليقات اكتر من اللي قبليها. شايف في تفاعل كتير قوي من الناس على ان الموضوع فعلا ان ما فيش حد حبه، اللي هو كاننا دقينا مش نكوس الخطر، لا كاننا ضغطنا على المشكله بإصبعين الإبهام
على مفتاح الوجع.
فالناس التالت تتوجع، الناس التالت تقول اللي عندها. طيب هل من الممكن أن يؤذى أو يؤدي هذا النوع من المحتوى إلى زيادة القلق والخوف لدى الأطفال
والجرائم؟ وحط زي ما أنت عايز قائم.
إيه ده انت بتكملي
عندنا جريمة حصلت سيادتك،
انت بتكملي
الجريمة اللي حصلت المهولة اللي هو لبسوه قميص نوم موجودة في الشارع. ده من ايه؟ ده من الافلام ومن التمثيليات اللي حصل، نفسي اللي في التمثيليات حصل علن.
هل يجب ان يكون هناك تقييم نفسي للمحتوى قبل عرضه على الجمهور؟
هو ده اللي احنا بنطالب بيه،
الرقابة
الرقابة الجيدة، مش بس نفسي بقى، نفسي وسلوكي وأخلاقي. يعني ما ينفعش تحط لي إن الولد عامل علاقة مع أخته أو مش عارفة مين في الأسرة أو أم بتعمل إيه، يعني مش عايزة. وسيادة الرئيس على فكرة توجه للموضوع ده واتكلم وقال مش مقبول إن احنا نشوف بعد كده الأعمال الدرامية المخلة، الأعمال الدرامية اللي بتفسد في المجتمع، الأعمال الدرامية اللي بتخش بتغير مفاهيم الشباب الصغيرين، اللي هو أصلاً بيكلمنا عادي يقول إنه هو ممكن يتزوج من خالته مثلاً بناءً على علاقة شافها في أحد المسلسلات أو أحد الأفلام الدرامية. طب أنت بتعمل إيه هنا؟ ده حاجة غير مقبولة دينياً وأخلاقياً. وإحنا نقول زي ما نقول إن الدنيا منفتحة والأديان كتيرة، لكن تظل مصر
المهد
بتاعه، المهد والعراقة والأصالة والاحترام بصرف النظر. احنا بنشتغل مع بعض كلنا مسلمين ومسيحيين، في عندنا أحكام دينية لكن كمان في أحكام أخلاقية مجتمعية موروثة وموجودة من قديم الأزل، ومصر بتحافظ عليها وهتفضل يوم الدين مصر بإذن الله محمية من رب العالمين.
سؤال موجه لدكتورة ليلي من أحد مستمعي راديو رسالات FM، النصيحة اللي حضرتك بتوجهيها للأهالي اللي شافوا ولادهم اتأثروا من البرامج دي؟
طبعا من عيني، لأن هم دول اللي مهمين جدا دلوقتي. لو أنت أحد المصابين أو ابنك أحد المصابين، عندك 3 حاجات لازم تعمليهم. نمرة 1، احتضان الطفل ده وطمأنته، حبيبي ما حصلش حاجة، ده كلها أفلام. حطي فهم وإدراك واعي للأطفال دول قولهم ده كانوا بيضحكوا كانوا بيهزروا. حتى شوف دلوقتي الموضوع ازاي, بص دلوقتي خلاص الست كويسة, التعابين دي أصلا ما كانتش موجودة, المظاهر اللي انت شفتها دي كلها خدعة سينمائية وده كان مش موجود. طمئني وحضني, هتلاقي الأعراض بدأت تبان عليه زي مثلا تبول ليلي, زي مثلا تأتأة في الكلام, زي بقى اهتزازات نفسية قوية, كل الحاجات دي توجهي بقى على طول للعلاج. وقبل ده كله طبعا بقول لكم اقفلوا هذا الجهاز وقللي جدا او امنعي هذه المناظر, مش بس برنامج معين او عرض معين, شوفي ورا ابنك جايله الكلام ده منين. اذا كان جايله من جيم بيلعبه, عندك طبعا روبلوكس وعندك حاجات كتير دلوقتي منتشرة جدا مع الاطفال, كل ده توقفيه وبعدين تطمئني الطفل, زودي إدراكه وبعدين نلجأي إلى متخصص لا قدر الله لو الأمور أوسع من كده.
الحلقة طارت هوا, مش هينفع الحلقة تخلص كده, ولكن سؤال سريع لدكتور حسين وزيه لدكتور ليلي ثم نختم الحلقة, وتنتظرونا يوم الثلاثاء الجاي في تكملة الحلقة بعد نطق الحكم. دكتور حسين, ماذا تنتظر من جلسة يوم الأحد 8 مارس من القضاء المصري؟
زي ما قلت إن القضاء أنا ما أقدرش, لا القضاء ده لا يوجه ولا يمدح ولا يزام, إنما القضاء هيبقى قدام منه مستندات. وأنا مش عايز أتكلم على القضاء, إن لو أتكلمت هتكلم أقول يا شعب مصر الأبي يا حماة الحمى, في كل بيت عربي جئتكم اليوم لا بصفة المتقاضي بل بصفة الغيور على الحاضر والماضي, جئتكم أحمل في يدي عريضة وفي قلبي أنين الاستغاثة والإنقاذ. نحن لا نختصم ضحكة عابرة بل نختصم مؤامرة سيمائية فاجرة, نختصم من جعل من إذلال الإنسان تجارة ومن أكواد أبستين شعارة. يوم الأحد القادم الثامن من مارس هو يوم الحساب لكل من تجرأ على وعي أطفالنا ودنس طهر أسيرنا. نحن هنا لنقول إن سيادة القيم فوق سيادة الدولار, وأن حماية الفطرة هي معركة الانتصار. ودي الكلمات يمكن اللي قالها السيد رئيس الجمهورية واللي أنا أختم بها, إن أنا مؤمن بالشعب, مؤمن بالشعب. والقضاء المصري ليه برضو ليه مؤامات وليه نظام, فأنا لا أقدر أمدح ولا أزم في القضاء, ولكن كل اللي أقدر أقوله إن أنا حضع أمام القضاء عريضة ومحتويات وصور, إن كان يقبلها القضاء لأهله أو الناس أو لعشيرته فعليه الحكم, الحكم لله سبحانه وتعالى وليس الحكم للبشر
بإذنك.
هذا وبالله التوفيق.
دكتور ليلي في الختام, دكتور ليلي, دكتور حسين يتمسك بأن الصور المقلوبة في الديكور هي رمز ماسوني, هل العقل الباطن قادر على قراءة هذه الرسائل؟
طب خلينا نقول هنا نقطة, وأنا بشكر حضرتك على السؤال ده لأنه فعلا مهم جدا. أنا طبعا دي حاجة مؤذية نفسيا, لكن هل أنا أقدر أربطها زي فلان ما ربطها أو علان ما ربطها بحاجات معينة زي الدمية اللي بيقول من الحروب كانت وضعها إيه فابتدت تتخذ إزاي فكذا؟ ده بيعتمد على السياق الثقافي والمعرفي للمشاهد. أنا ما بعرفش مثلا طفل صغير أو حد ممكن ما عنديش القراءات والثقافات الكبيرة فبتفرج وبأؤذى نفسيا, لكن أنا ما أقدرش أحط الأفكار دي أو ما عنديش الثقافة اللي توصلني لهذه الرموز أو ما سمعتش عنها قبل كده. إيه يعني مثلث جواه عين مثلا؟ إيه يعني دمية مشوهة مثلا؟ ما عنديش هذا الوعي. فإني أربطها ببعض الرموز ده بيعتمد على السياق الثقافي والفكري والمعرفي للمشاهد نفسه.
وفي الختام شكراً لمستمع راديو تسعينات اف ام انك وصلتوا لحد هنا, كملتوا معايا, فشكرا للي قدر يستحمل ال القضية بالموقف ده وكمل معايا لنهاية الحلقة. احسنتم الاستماع, منتظرين رأي القضاء المصري, وكمان انا منتظر رأي مستمع تسعينات اف ام في التعليقات على الحلقة. شكرا دكتور ليلي طاهر, شكرا دكتور حسين المطعني, شكرا راديو تسعينات اف ام, كنتم مع أحمد الطيب وهات ودنك.